الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال العلامة السعدي رحمه الله: إذا خافت المرأة نشوز زوجها أي ترفع عنها وعدم رغبته فيها وإعراض عنها، فالأحسن في هذه الحالة أن يصلح بينهما صلحا بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجها، إما أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة والكسوة والمسكن والقسم، بأن تسقط حقها منه أو تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها. فإذا اتفق على هذه الحالة فلا جناح ولا بأس عليهما فيها، لا عليها وعلى الزوج، فيجوز حينئذ لزوجها البقاء معها على هذه الحال، وهي خير من الفرقة، ولهذا قال: والصلح خير. ويؤخذ من عموم هذا اللفظ المعنى أن الصلح بينهما حق أو منازعة في جميع الأشياء، أنه خير من استقصاء كل منهما على كل حقه لما فيها من الإصلاح وبقاء الألفة والاتصال بصفة السماح، وجائز في جميع الأشياء إلا إذا أحل حراما أو حرم حلالا فإنه لا يكون صلحا وإنما يكون جورا. واعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه، فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح، فذكر تعالى المقتضى لذلك ونبه على أنه خير، والخير كل عاقل يطلبه ويرغب فيه، فإن كان مع ذلك قد أمر الله به وحث عليه ازداد المؤمن طلبا له ورغبة فيه. وذكر المانع بقوله: وأحضرت الأنفس الشح، أي جبلت النفوس على الشح، وهو عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان والحرص على الحق الذي له، فالنفوس مجبولة على ذلك طبعا، أي فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدني من نفوسكم وتستبدلوا به ضده وهو السماحة وبذل الحق الذي عليك والاقتناع ببعض الحق الذي لك، فمتى وفق الإنسان لهذا الخلق الحسن سهل حينئذ عليه الصلح بينه وبين خصمه ومعامله، وتسهلت الطريق للوصول إلى المطلوب، بخلاف من لم يجتهد في إزالة الشح من نفسه فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة، لأنه لا يرضيه إلا جبر ما له، ولا يرضى أن يؤدي ما عليه، فإن كان خصمه مثل شد الأمر. ثم قال: وإن تحسن وتتقوا، أي تحسن في عبادة الخالق بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، وتحسن إلى المخلوقين بجميع طرق الإحسان من في مال أو علم أو جاه أو ذلك، وتتقوا الله بفعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات، أو تحسنوا بفعل المأمور وتتقوا بترك المحظور، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، قد أحاط به علما وخبرا بظاهره وباطنه، فيحفظ لكم ويجازيكم عليه أتم الجزاء. يقول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في شأن سودة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كبر سنها، خشت أن يفارقها النبي عليه الصلاة والسلام، فاصطلحت مع النبي عليه الصلاة والسلام أن تجعل يومها لعائشة وأن تبقى من أزواجه ويكفيها أن تحشر يوم القيامة مع أزواجه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها. فوافقها النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وهذا مما يدل على عقلها أو على كمال عقلها رضي الله عنها، فطلبت خير الآخرة وأن تبقى من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا حشرت من جملة أزواجه. فرضي الله عنها، فهذا الصلح خير وليس فيه محذور شرعي، قد أذن الله سبحانه وتعالى به. وهكذا إذا تنازلت عن بعض حقوقها غير المبيت كشيء من النفقة فلها ذلك، وله أن يقبل ذلك. والصلح كما أخبر الله عز وجل بأنه خير، واستنكار مثل هذا الأمر كما ذكر العلامة القرطبي رحمة الله عليه أن هذا من استنكارات أهل الرعونة والجهل، فإن هذا حكم شرعه الله عز وجل في كتابه، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجه سودة. والشخص قد لا يرغب في زوجته بعد كبر سنها، وقد تزوج بغيرها فتميل نفسه إلى المرأة الشابة الجميلة، ولا تميل نفسه إلى الكبيرة الدميمة، ولا يستطيع أن يجاهد نفسه، فإن محبة القلب وميل النفس له أسباب، ولا يستطيع الإنسان أن يتحكم بقلبه إذا مال قلبه إلى بعض الزوجات، فيشق عليه أن يتحكم بقلبه. فهو بين أمور ثلاثة، إما أن يبقي تلك الزوجة التي لا يرغب فيها يبقيها ويؤدي حقوقها مع تحمل المشقة في ذلك، وهذا من الإحسان ويؤجر عليه، وإما أن يبقيها ولا يؤدي حقها، وهذا من الظلم الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وإما أن يفارقها بإحسان وأن يسريها بإحسان، وهذا أمر مأذون فيه. بقت حالة رابعة وهي التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية، وهي الصلح، الصلح بين الزوجين، يصلحا على أمر ويتراضيا على أمر ليس فيه محذور شرعي، بأن تبقى معه وتجعل يومها لزوجها، فإذا جعلت يومها لزوجها فله في ذلك اليوم أن يذهب عند من شاء من نسائه، أو يتفق على أن يومها لفلانة فيحصل التعيين ويتراضي على ذلك، كما حصل من سودة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، جعلت يومها لعائشة فرضي النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وهكذا لهما أن تراضيا أن يبيت عندها في العشرة الأيام ليلة، أو في الشهر أو في الشهرين أو أقل من ذلك أو أكثر، فإذا تراضي على ذلك فهذا خير من استمرار النشوز، وخير أيضا من الفراق، فهذا مما أذن الله به وشرعه الله عز وجل كما في هذه الآية. فقال الله عز وجل: وإن امرأة خافت، أي وإن خافت امرأة، فامرأة فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، وذلك أن إن الشرطية تطلب فعلا، والفعل هنا يفسره ما بعده، أي وإن خافت امرأة. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، والمعنى أنها وجدت الأمارات والدلائل التي تدل على ذلك، لمست ووجدت الدلائل الدالة على هذا الأمر. أما إذا حصل النشوز والإعراض فالأمر ظاهر بين، والآية واردة فيما إذا خافت النشوز والإعراض، أي أنه لم يحصل النشوز بعد ولم يحصل الإعراض بعد، لكنها تخشى من ذلك لوجود بعض الدلائل، ترى أن سنها قد كبر ولا تستطيع أن تقوم بحقوق زوجها، وأن زوجها يأتي إليها بكلفة، فهي تشعر بذلك، وزوجها ما زال باق على ما هو عليه يعدل بينها وبين غيرها من نسائه ويؤدي الحق الحق، لكن مع كراهة نفس ومع شيء من الثقل، وهي تشعر بذلك، فهو متقي الله عز وجل فيها، لكن هناك أمارات تدل على هذا الأمر، فتخشى أن زوجها لا يستطيع أن يصبر على هذه الحال، ومهما صبر ربما يحصل منه النشوز أو الإعراض، فلها أن تبادر بالصلح، تبادر بالصلح بينها وبين زوجها. فقال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، ومن ذلك ترك المضاجعة والمبيت أو إعراضا، إما عن الحديث والمؤانسة، الإعراض بالوجه عن المحادثة والمؤانسة، قال: فلا جناح عليهما، أي لا إثم على الزوج وعلى الزوجة، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، أن يصلح بينهما صلحا، والمراد بذلك الصلح الصحيح الذي ليس فيه تحريم للحلال ولا تحليل الحرام، ليس فيه أشياء منكرة مخالفة للشريعة، فإذا اصطلح صلحا جائزا بأن تتنازل عن بعض حقوقها كالمبيت أو النفقة أو غير ذلك من حقوقها، فالصلح كما قال الله عز وجل: والصلح خير. قال: والصلح خير. والصلح خير، إن حملنا على العهدية، أي الصلح بين الزوجين الذي المعهود الذي تقدم ذكره، وقد تحمل على معنى العموم، وحملها على العهدية أقرب، فإن الله عز وجل ذكر الصلح قبل ذلك، فقال: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، فقوله بعد ذلك: والصلح خير، أي الذي تقدم ذكره، فهو خير، قيل هو خير من النشوز أو الإعراض، لأن هذا هو المذكور في الآية، وقيل خير من الفراق، فمن قال المراد به خير من النشوز والإعراض قال هذا هو المذكور في الآية، فنتأول الآية على ما ذكر لا على ما لم يذكر، والفراق لم يذكر في الآية، وإنما ذكر النشوز أو الإعراض، فيحمل الخير على هذا المعنى، أي خير من النشوز ومن الإعراض. ومن حمل ذلك على معنى الفراق احتج بسبب النزول، فإن سودة خشيت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يفارقها، وكل ذلك مما يدخل في معنى الآية. إذا خشت النشوز أو الإعراض أو أشد ذلك الذي هو الفراق، فإن دخول الفراق يكون بطريق الأولى. فإذا خافت النشوز أو الإعراض فلا أن تصالح زوجها، فبطريق أولى إذا خافت الفراق فلا أن تصالح زوجها بأن تتنازل عن بعض حقوقها. قال عز وجل: والصلح خير. وهذه جملة من مبتدأ وخبر. وأحضنت الأنفس الشح، ثم بين الله عز وجل أن الشح حاضر مع الأنفس، وأن الأنفس تحضر الشح فهو ملازم لها. فهذه العادة الغالبة التي جبلت عليها النفوس، فالنفوس فيها الشح إلا من رحم الله عز وجل وجاهد نفسه. فالزوجة تشح عن حقوقها وتريد من الزوج أن يؤدي إليها جميع الحقوق، وإن تغيرت الأحوال وتغيرت الأمور فلا تريد أن تتنازل عن شيء من نصيبها من زوجها، ولا تنظر أن الأحوال قد تغيرت، قد كبر سنها ولا تستطيع أن تقوم بحقوق زوجها الوجه المطلوب، وزوجها قد مالت نفسه بسبب ذلك عنها، فهي تريد أن تستقصي حقها ونصيبها ولا تترك شيئا من ذلك فتشح بذلك. والزوج أيضا يشح بنفسه، فإنه يقول: إلى متى أبقى وأعطي لهذه ما أعطي لغيرها، مع ما في نفسه من عدم الميل وعدم المحبة، ويجد في نفسه المشقة، ونفسه تميل إلى غيرها. فالزوج يشح بنفسه عنها، وهي أيضا تشح بحقوقها من زوجها. فهذا هو الأمر الغالب في الناس. فقال سبحانه وتعالى: وأحضرت الأنفس الشح. ثم قال الله عز وجل: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فبعد أن بين الله سبحانه وتعالى مشروعية الصلح ندب إلى الإحسان والتقوى. وإن تحسنوا وتتقوا، ويدخل في ذلك دخول أوليا ما يتعلق بحقوق الأزواج. وإن تحسنوا، فإن كان الإحسان من جهة الزوجة فهي داخلة في هذه الآية، وإن كان من جهة الزوج فهو داخل في هذه الآية. وإن تحسنوا فقد يكون إحسان من جهة الزوجة بأن تبادر هي وتتنازل عن بعض حقوقها حتى تبقى مع زوجها فتكون هي المحسنة، وقد يكون الإحسان من جهة الزوج بأن يصبر وإن حصلت بنفسه الكراهة، فيصبر ويتقي الله عز وجل بأداء الحقوق فيؤدي لها من المبيت ومن النفقة ومن السكنة ما يؤدي لغيرها، فيتقي الله عز وجل فيها ويؤدي الحقوق كما كان ويجاهد نفسه على ذلك، فيكون هو المحسن. فالمحسن له أجر عظيم عند الله عز وجل. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي أنه مطلع على أعمالكم لا يخفى عليه شيء. وتعليق الشيء كما عرفنا مرارا على العلم، هو أن الله عز وجل إذا علق أمرا على علمه فهو يتضمن معنى الجزاء، أي سوف يجازيكم الجزاء الأوفى على ذلك، والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين. إلى هنا.